بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب الجامع للثناء على الله تعالى الشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
الفصل الأول من المقدمة في 40 حديثا قدسية في الثناء على الله تعالى مع زيادة نحو 20 للمناسبة.
يعني الآن أيها الإخوة سوف نذكر أحاديث قدسية عن الله تبارك وتعالى في ثناء ربنا على نفسه. طبعا في حق المخلوق أيها الإخوة كل ثناء يثني به الإنسان على نفسه فهو ثناء، إما أن يكون منسوبا إلى الله عز وجل على الحقيقة، يعني أنا أقول الله أعطاني مثلا كذا، الله وفقني إلى كذا، فأنسب ما في من الخير إلى فضل الله تبارك وتعالى، وهذا لا إشكال فيه سواء ذكر ذلك الإنسان تفصيلا أو لا. يعني أحيانا الإنسان قد يذكر النعمة ولا ينسبها إلى الله عز وجل بلسانه، لكن بفكره باعتقاده بحاله بتذوقه هو ينسبها إلى الله عز وجل، ويتحقق حقيقة بقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يشترط أن يذكر الإنسان ذلك بلسانه، لكن المهم أن يتذوقه بقلبه. طيب، فإذا أثنى الإنسان على نفسه بثناء واعتقد أنه يستحق هذا الثناء حقيقة فهذا خطأ كبير في عقل هذا الإنسان وفي قلبه وفي سلوكه. لذلك أيها الإخوة من العيب الكبير أن يثني الإنسان على نفسه أنه أنا كذا أنا كذا أنا كذا، هذا خصوصا عندما يكثر الإنسان من ذلك، وخصوصا عندما ينسب الخير إلى نفسه وينسى فضل الله عز وجل. لكن عندما يثني ربنا على نفسه فهذا شيء عظيم يستحقه ربنا تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل هو الذي يثني على نفسه كما ينبغي لنفسه، أما نحن لا نستطيع. لذلك عندما يثني ربنا على نفسه في كلامه في القرآن الكريم أو في أحاديثه القدسية التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، فهذا ثناء على الله من الله، وهذا ما ينبغي أن ننتبه له. وكلما قرأنا هذه الأحاديث التي يثني فيها ربنا على نفسه يجب علينا أن نتذوق عظيم فضل الله عز وجل وعظيم كمال الله تبارك وتعالى.
يقول الله تعالى لا إله إلا الله كلامي وأنا هو، فمن قالها دخل حصني وأمن عقابي، رواه البخاري عن علي رضي الله عنه.
هذا أول ما ذكره الشيخ هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله أيها الإخوة نحن نقولها ولا نعرف حقها ولا نعرف قدرها، مع أنها من أعظم الأذكار وفيها أعظم المعاني، وهي أحب الأذكار إلى الله وأفضل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل ما قال النبيون من بعده. لذلك ينبغي أن نعتني بذكرها بالإكثار منها بتذوق معانيها وبالتحقق بثمراتها ونتائجها. لا إله إلا الله، هذا من عظيم الثناء على الله عز وجل. نعم.
يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
هنا هذا الحديث أيها الإخوة يذكر عادة في باب الإخلاص لله عز وجل، وأن الله لا يقبل العمل المشترك، وأن الله عز وجل لا يقبل العمل الذي فيه رياء، هذا نذكره في باب الإخلاص. لكن هنا الشيخ لم يذكر هذا الحديث لينبهنا على الإخلاص قصدا. طبعا الإخلاص مطلوب وهذا الحديث يدل على الإخلاص، لكن هنا ذكر الشيخ الحديث لماذا؟ ليدلنا على نوع من الثناء الذي أثنى الله به على نفسه، أنا أغنى الشركاء، هذا ثناء على الله عز وجل. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله يثني على نفسه بالغنى ويقول أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشريكه. إذن معنى ذلك هذا نوع من أنواع الثناء تفضل الله به وأطلعنا عليه وأخبرنا به ليدلنا على عظيم قدر ربنا عز وجل. إذن هذا ثناء على الله، ويفهم منه أيضا وجوب الإخلاص لله، وأن العمل الذي يكون فيه شرك وفيه رياء يتركه ربنا عز وجل لغيره. وهذا الكلام أنا عندما أقول أنا والله أترك هذا الأمر لغيري إيثارا وما شابه ذلك، هذا يكون إخواننا شيء يدل على فضل وعلى خير، لكن هنا أيها الإخوة يقول الله عز وجل تركته وشريكه، ليس من باب التفضل عليك أيها الشريك أو أيها العامل، لا، لكن هذا يدل على أنك أيها العامل عملت عملا أشركت فيه مع الله، فعملك عند الله غير مقبول. لذلك هذا الكلام أيها الإخوة ليس فيه إكرام للشريك أو إكرام للعامل، لا، هذا في توبيخ وفي تهديد للعامل لأنه أشرك مع الله عز وجل. يعني العامل عندما عمل هو الآن يبتغي من عمله الخير والثواب والأجر والجنة، فإذا عملت أيها العامل عملا وقصدت به شيئا غير وجه الله تعالى فعملك ضائع وأجرك زائل. لماذا؟ لأنك أشركت مع الله عز وجل. لو طالبت الله تبارك وتعالى بما وعدك من الأجر يقول لك لا أجر لك عندي. ليه؟ لأن الله يترك هذا العمل للشريك، يقول لك اذهب إلى ذاك الشريك، هل ينفعك؟ هل عنده شيء يثيبك به؟ الجواب لا. لذلك أيها العامل خاب عملك وضاع جهدك وخاب قصدك لما أشركت مع الله غيره. يعني أنا الآن اشتغلت عمل قصدت به وجه الله ولأجل فلان أو لأجل الناس، الله ترك هذا العمل للناس، إذن أنا ليس لي عند الله شيء. طب عند الناس أصلا ما عندهم شيء. لذلك بهذا الحديث ينبهنا ربنا على خطورة الرياء وهذا الشرك في العمل وينبه العامل على ذلك.
رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة، وفي رواية لهما عنه أيضا بلفظ يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء.
سبحان الله،
وهو من للذي أشرك.
من عمل لي عملا، من عمل لي، إذا الأصل أن يكون هذا العمل كله لله عز وجل، فإذا عملت عملا ظاهره لله وأشركت به غيره فالله منه بريء. طب يا رب أنا عملت لك ولغيرك، قال لا، الله عز وجل لا يرضى الشركة في العبادة، لا يرضى الشركة في الملك، الله هو المالك، الله هو المعبود، الله هو الذي بيده الأمر كله، فلا يقبل ربنا الشركة في ذلك أبدا. وهذا مظهر من مظاهر العظمة والجلال والكمال، أن الله تبارك وتعالى غني لا يقبل الشركة مع غيره أبدا.
وفي رواية للإمام أحمد عن شداد بن أوس بلفظ أنا خير قسيم لمن أشرك معي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بي وأنا عنه غني. وفي رواية للبزار عن الضحاك بلفظ أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو للشريك. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص من له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منه شيء.
والله تبارك وتعالى هو المقصود، ما من أول الأول الوحيد في أعمالنا كلها. هكذا ينبغي أن نقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأنت يا أيها الأخ الكريم، من خلال هذه الأحاديث ينبغي أن تتذوق عظيم غنى ربنا عز وجل، عظيم جلال ربنا تبارك وتعالى، عظيم فضل ربنا تبارك وتعالى، وأن حقه أن يعبد ولا يشرك به شيء، أن يعبد ولا يشرك به شيء، وأن يكون توجهنا إلى الله عز وجل في أعمالنا كلها. وكلما عملنا عملا تذكرنا هذه المعاني فازددنا إخلاصا لله تبارك وتعالى.
ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء.
سبحان الله. والحقيقة أن من يفهم هذا المعنى ويعمل به ينال من الله عز وجل أرباحا عظيمة، أولها أن هذا العمل صار أدعى للقبول عند الله عز وجل، هذا في سر الإخلاص. الشيء الثاني أن الله تبارك وتعالى يرضى عنك عندما تقدم العمل لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل. الشيء الثالث أنك الآن تعمل عملا تقوم به بشيء من حق الله تبارك وتعالى عليك. والشيء الرابع أنك تعمل العمل وأنت مرتاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعدك الأجر، والله لا يخلف الميعاد. لكن عندما تعمل عملا تبتغي به وجه الناس، فالناس غالبا ينكرون الأعمال، والناس غالبا ليس عندهم وفاء، لذلك يستوفون خيرك ولا يشكرونك، يستوفون خيرك ولا يشكرونك. أما ربنا عز وجل الغني، الغني سبحانه وتعالى، فإنه يرضى منك القليل ويثيبك عليه الكثير، يرضى منك القليل ويثيبك عليه الكثير. لذلك أيها الإخوة، من مصلحتنا أن نخلص، من منفعتنا أن نخلص، وربحنا بالإخلاص، وفوزنا بالإخلاص، وسعادتنا بالتعلق بالله تبارك وتعالى وحده، لا نتعلق بسواه، بما أصحاب، بأشخاص، بمناصب، بأموال، بأشياء. تعلقنا كله بالله، لعلمنا أن النافع والضار هو الله، المعطي والمانع هو الله، الخافض والرافع هو الله تبارك وتعالى.
ورواه ابن جرير عن أبي هريرة بلفظ: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله.
نعم.
وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. يقول الله تعالى: الحسنة بعشر أمثالها.
سبحان الله يا أخوانا، هذه الأحاديث التي مرت معنا الآن كلها تدور حول معنى الإخلاص لله عز وجل، لكن لا ننسى أن المراد من هذه الأحاديث التي مرت معنا الثناء على الله عز وجل بالغنى وبالكمال، وبأن الله تبارك وتعالى حقه أن يعبد وأن لا يشرك به شيء. فنحن الآن نذكر هذه الأحاديث لبيان معنى هو الثناء والتعظيم والإجلال والتوقير لربنا تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.